السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
شوقتنا في الحلقة السابقة لأن يكون عندنا آلاف من عبد الرحمن الناصر رحمه الله على هذا المجهود اللي عمله والتربية، ومجدد في أوقات يعني توصلنا الإحساس أنه لا داعي لأن يتسلل اليأس في قلوب الناس من انتهاء زمن المجددين.
صحيح.
إحنا دايما حضرتك أشرت لنقطة مهمة، أن الناس خلقت فجوة كبيرة بينها وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وده مش صح الحقيقة. لكن حاجة قلت أن في زمن صعب أهو، سقوط فيه كتير ومؤامرات وفتن ومشاكل، وبعيد عن الرسول بكتير، يعني أعوام، مئات الأعوام. صحيح. وعلى الرغم ذلك يظهر هذا المجدد ليقود الدولة المسلمة إلى الظهور مرة أخرى، وكنا قد توصلنا إلى انتصاراته المتعددة ودخول أشبيلية على ما أعتقد في حكمه أو تبع يعني
وأكثر من منطقة دخلت. يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أحب برضو يعني في بداية الحلقة عشان إخواننا المشاهدين والمشاهدات اللي ما شافوش الحلقة اللي فاتت يراجعوا معنا كده بإيجاز شديد قصة عبد الرحمن الناصر. بنقول إن قصة عبد الرحمن الناصر بدأت بميلاده سنة 278 هجرية في ظروف صعبة جدا، والأندلس مفرق ومشتت، وأعداء الأمة في شمالها وفي جنوبها في كل مكان. وبدأ هذا الطفل اليتيم، لأن أبوه قتل بعد ولادته بثلاث أسابيع فقط، بدأ هذا الطفل اليتيم يتربى في قصر عبد الله ابن محمد اللي هو كان الخليفة أو الأمير الأموي في ذلك الوقت، ورباه زي ما قلنا على كل معاني القيادة الإسلامية الواعية، على العلم وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الفروسية وعلى حسن الإدارة وعلى حسن السياسة وعلى مبدأ الشورى، على كل المعاني الممكنة، لدرجة أنه لما وصل سنه ل21 سنة كان أهل أن يقود أمة الإسلام في هذا البلد العظيم الأندلس. قلنا أن نقطة النشاط، الحدث الذي يكرهه المسلمون، كان ظهور الدولة الإسماعيلية العبيدية المعروفة بالدولة الفاطمية في دولة المغرب في ذلك الوقت، وده كان أول ظهور ليها، والكلام ده كان سنة 296 هجرية، ودخل المسلمون فيما نسميه بزمن وضوح الرؤية، اللي هو الابتلاءات المتكررة والفتن والتمحيص والمفاصلة بين فريق المؤمنين فريق المؤمنين والمنافقين والصادقين والكاذبين، القوة كل القوة مع هذا المجرم الذي كان اسمه عمر ابن حفصون، وكان متزعم ثورة من الثورات الكبرى.
أشرت أنه هو جون جارانج،
اللي هو جون جارانج بتاع هذه المنطقة. بس طبعا جون جارانج ما كانش مسلم مرتد، هو من الأول نصراني. أما هذا للأسف في شيء كان مسلما، وكان اسمه عمر ابن حفصون، لكنه تنصر وسمى نفسه صمويل ابن حفصون، وبدأ يدخل في صدام كبير مع عبد الرحمن الناصر، وجمع حوله أكابر المجرمين، وتعاون مع الدولة الإسماعيلية المسمى بالفاطمية في الجنوب، وتعاون مع النصارى في الشمال، وبدأت الأزمة تشتد. وعند هذه المفصلة ترك كل الكذابين وكل المنافقين صف عبد الرحمن الناصر، وبذلك يعني نظفت قرطبة كما ذكرنا من رموز الفساد ورموز النفاق والانحراف، وأصبح عبد الرحمن الناصر قوة إسلامية واضحة التوجه يخدم دين الله عز وجل بكل ذرة في كيانه رحمه الله.
بدأ الكيان يعلى
هو عمل انتصار الصدام مع صمويل بن حفصون، وانتصر عليه أكثر من انتصار، وضم كثير من الحصون اللي كانت مملوكة ليه، وبدأ يوحد الدولة الإسلامية في الأندلس. وذكرنا في الحلقة السابقة أنه وحد معظم الأندلس وأصبحت بكاملها دولة واحدة تحت إمرته، ومات عمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون، مات مرتدا. وبموته يعني سقطت غرناطة في يد عبد الرحمن الناصر رحمه الله، ووحدت الأندلس بكاملها في سنة 312، ودخلنا في عهد القوة وعهد التمكين. وما بقول عهد
سنة تقريبا يا دكتور،
الكلام ده من 12 سنة بس، من سنة 300 لسنة 312، بنتكلم على وضع كانت في الأندلس تدخل في مرحلة من مراحل الضياع الكامل، والناس كلها بتقول خلاص الدولة انتهت والإسلام هيضيع، وإذا بنا الآن نتوجه ناحية القوة والصدارة والوحدة. وبدأ عبد الرحمن الناصر طموحه يكبر ويكبر ويكبر، وبدأ يعلن أو أعلن في سنة 316 من الهجرة الخلافة الأموية. كل المرحلة اللي فاتت ديت كان اسمها الإمارة الأموية،
على سنة الأندلس فقط.
بالضبط، هي كانت الأندلس فقط وما زالت الأندلس فقط، لكن ما كانش حد بيعلن الخليفة لأن كان في خليفة عباسي. في هذا الوقت في هذا الوقت نظر عبد الرحمن الناصر إلى حال الأمة الإسلامية فوجد أن الخليفة العباسي خليفة ضعيف ليس له أي معنى، كان اسمه المقتدر بالله وكان تحت السيطرة التركية،
اسمه المقتدر بالله المقتدر وضعيف بالله.
أسماء ضخمة جدا، أسماء خليفة الخلافة العباسية.
الخلافة العباسية دايما ليها أسامي كده رنانة الناس
نعم في زمن ضعفها الحقيقة طبعا كان فيها يعني طبعا في زمن قوة الخلافة العباسية كانت خلافة برضو من أعظم الخلافات في تاريخ الأمة الإسلامية، لكن دخلت في طور الضعف وكان وجد عبد الرحمن ناصر ملهاش معنى، يعني خلافة ليست تحمي من خلافة إلا الاسم، كما ادعى الفاطميون أو العبيديون الخلافة أيضا وسمى القائد بتاعه نفسه خليفة، فوجد عبد الرحمن ناصر أنه أقوى من هذا ومن ذاك فسمى نفسه خليفة وأعلنت الخلافة الأموية ودخل المسلمون في عصر السيادة، لا أقول فقط على بلاد الأندلس ولكن السيادة السياسية والعسكرية على الأندلس وعلى أجزاء من المغرب والسيادة السياسية على أجزاء كبيرة جدا من العالم.
المغرب له تونس والجزائر
ليه المغرب المغرب الأقصى ليه دولة المغرب
نعم.
المغرب الأقصى هو دخل بجيوشه فعلا في سنة 318 من منطلق إسلامي بحت، لأن أهل السنة كانوا يعانوا معاناة شديدة جدا في المغرب نتيجة وجود الدولة العبيدية وتحريف كبير في الدين وقتل العلماء السنة وتغيير واضح.
الناس فهم أن الدولة العبيدية دي دولة زي الفل،
دولة في غاية الفساد
تنتسب إلى فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
أبدا هي لا تنتسب إليها، وحتى لو كانت تنتسب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملي فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيء. فهذه يعني دولة فاسدة خبيثة، وفي كل تاريخ الحياة فساد وتعامل مع الصليبيين والتتار وغيرهم من أعداء الأمة بشكل يعني مفجع. عبد الرحمن الناصر أصبح القوة الأولى في الأندلس والقوة الأولى في أوروبا والقوة الأولى في العالم. احنا بنتكلم في سنة 316 أو 318 يعني بعد 16 أو 18 سنة من تولي الحكم أصبحت دولة الأندلس التي كانت مفرقة ومشتتة هي الدولة رقم واحد في العالم. جاء ملوك أوروبا من شرقها ومن غربها يحملون السفارات والهدايا الثمينة لعبد الرحمن الناصر يطلبون وده رحمه الله، لدرجة أن إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية دولة بيزنطية جاي من القسطنطينية يحمل الهدايا يطلب ود عبد الرحمن الناصر. لو نتخيل هو جاي من أقصى شرق أوروبا عشان يطلب ود عبد الرحمن الناصر اللي بيحكم منطقة في غرب أوروبا.
وحي كنت أشرتني بيبعتوا ساعات ناس تتعلم من قرطبة لملك إنجلترا.
طبعا عبد الرحمن الناصر اهتم اهتمام كبير جدا بقضية العلم، من هو من صغره متربي على أن قضية العلم دي قضية أساسية. بس انظر بقى للروعة في حياتي رحمه الله، انظر إليه وهو يهتم بالعلوم بشقيها العلم الشرعي والعلم الحياتي، كما اهتم بعلوم الفقه والحديث والعقيدة وما إلى ذلك من علوم الشريعة العظيمة اهتم كذلك بعلوم الفلك والجغرافيا والطب والهندسة والكيمياء والفيزياء. أصبحت منطقة قرطبة. الأندلس بكاملها مش بس قرطبة أعظم منطقة علمية في تاريخ العالم. تخيل على مستوى العلوم مثلا حاجة غريبة جدا، تخيل ان مفيش انسان واحد في ارض الاندلس رجل او امرأة الا وكان يحسن القراءة والكتابة، ما في امية، نسبة الامية في عهد عبد الرحمن ناصر صفر. تخيل احنا بنتكلم على سنة 300 هجرية و 350 هجرية، يعني من 1000 سنة فاتوا نسبة الامية في العالم الاسلامي دلوقتي تقترب من 30% وبعض بلاد العالم الاسلامي 40%.
عايزين نرجع للعهد ده
يعني تخيل نعم. يعني انا بتكلم دلوقتي في انتشار المدارس وانتشار التعليم والكلام العظيم اللي بنسمعه ده كله، شوف نسبة الامية عاملة ازاي. ونسبة الامية في عهد عبد الرحمن ناصر كانت 0% الرجال والنساء، بل ان النساء في عهد عبد الرحمن ناصر تخيل اللي بيقولوا المرأة ظلمت وعهد الظلام وكلام الفارغ ده كله، ارجعوا لعهد عبد الرحمن ناصر وشوفوا المرأة كانت تحسن الخط لدرجة ان قضايا النسخ، انت عارف ان ما كانش فيه طباعة فكانت مهمة نسخ الكتب بهذه مهمة عظيمة جدا، كانت توكل الى النساء واشتهرت نساء الاندلس بحسن خطهن لدرجة ان فعلا كان الكتب بتنسخ بالنساء مش عشان يفرغوا يعني اي حد للكتابة، لكن لان هم فعلا اصبحوا مهرة جدا في كتابة الكتب.
احنا مدوخين النساء معنا في قضايا الحكم والقضية ومأزون
لكن شوف سبحان الله استغلال الطاقات قد ايه، وبدأت يعمل او يعني وسع ما كان يعرف بمكتبة قرطبة وعمل المكتبة الاموية، واصبحت مكتبة قرطبة هي المكتبة الثانية على مستوى العالم اجمع، والمكتبة رقم واحد كانت مكتبة بغداد، يعني برضو كانت مكتبة إسلامية ده زمن العزة. مكتبة اللي في بغداد كانت مكتبة واحد، مكتبة قرطبة كانت المكتبة الثانية، ومكتبة القاهرة كانت المكتبة الثالثة. يعني احنا عندنا أعظم 3 مكتبات في العالم مكتبات إسلامية بحتة. مكتبة قرطبة كان فيها أكتر من 500,000 كتاب. أنت بتتكلم على مكتبة في وقت ما فيهوش طباعة. نص مليون كتاب، هذا رقم خرافي طبعا. يعني فعلا مكتبة رهيبة. وكان المكتبة فيها أروقة كثيرة جدا، فيها قاعات للمطالعة، كان فيها وظائف، ظهرت فيها وظائف غريبة جدا، زي وظائف مثلا النساخين. النساخ هذا انت ما فيش طباعة طبعا، فانت بتخش المكتبة، انت عايز تحتفظ بكتاب عندك في البيت، فبتقول لفلان ده ينسخ لك هذا الكتاب. ظهرت وظائف اسمها وظائف الباحثين، لان انت بتخش المكتبة فيها 500,000 كتاب، فانت ممكن ما تعرفش الكتاب ده في مكانه، ففي واحد شغلته باحث يدور لك على الكتاب المناسب بتاعك ويدهولك. كان في قاعات للمطالعة، كان في قاعات للمناظرة والمجادلة في الأمور العلمية، كان في قاعات لاستقبال طلاب العلم من مشارق الأرض ومغاربها، وكان عبد الرحمن الناصر رحمه الله ينفق عليهم من ماله الخاص رحمه الله عشان يعلم الناس كلها ويربي فيهم العلم في شتى المجالات المختلفة. قرطبة في زمن عبد الرحمن الناصر كان تعداد سكانها 500,000 مواطن، وديت المدينة الثانية على مستوى العالم في تعداد السكان بعد بغداد. برضو بغداد كان سكانها 3,000,000، وقرطبة كان 2.5 مليون، والمدينة الثالثة في مستوى على مستوى بالنسبة للسكان في مستوى في العالم كله كانت مدينة أشبيلية، وكان فيها 400,000 مواطن، اللي هي برضو كانت موجودة في أرض الأندلس. مكتبة في عهد عبد الرحمن الناصر برضو تعددت الأسواق، ما كانش حاجة اسمها السوق بتاع المدينة، لا، في أسواق كتيرة جدا، في سوق للسلاح، في سوق للأوراق، في سوق للطباعة الكتب المطبوعة يعني، في سوق للورود والزهور، في سوق للحيوانات، في سوق لكذا كذا، الذهب، الفضة، يعني أسواق المتخصصة ظهرت يعني في زمان عبد الرحمن الناصر. بقول لك الدولة رقم واحد في العالم،
وصلنا إلى مظاهر التمكين يعني
فعلا، التمكين بشتى صوره في كل المجالات المتخيلة، في المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، العلمي، الحضاري، بكل أنواع التمكين المتخيلة. دولة الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر كان فيها المدن مرصوفة، تخيل في هذا الوقت مرصوفة. القديم الشوارع كانت مرصوفة، الأضواء الشوارع كانت مضاءة ليلا، في هذا الزمن السحيق الشوارع كانت مضاءة ليلا.
ده هتوجع علوم المشاهدين يعني يا دكتور والله بالكلام الحلو
والله فعلا عهد عبد الرحمن الناصر لو قعدنا فعلا نتكلم عليه عشرات الحلقات مش هنوفي حقه. في دراسات ضخمة معمولة على جزئية من جزئيات حياة عبد الرحمن الناصر،
الدليل ان الغرب احتفل واعتبر ان هذا الرجل يعني من اعظم القوات التي قادت الدنيا في هذا الوقت،
مستحيل يتجاهل
يعني، والفضل ما شهدت به الاعداء.
صحيح.
طيب هذا الزمن زمن القوة الذي ظهر في عهد عبد الرحمن الناصر، حكم عودنا دايما في المنحنيات واحنا ماشيين، حينما نصل الى الكريست والقمة في المنحنى لابد ان يحدث سقوط. سوف نرى هذا السقوط مع حضرتك بعد هذا الفاصل. ايها الاخوة الحباب فابقوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، يعني ما زلنا متشوقين لكلام حضرتك عن عبد الرحمن الناصر، والحقيقة يعني كان لسه وقت بقول لحضرتك قبل الفاصل أنت شوقت الناس أن ينتقلوا إلى هذه الدولة وهذا الزمان لما فيه من رغد ولما فيه من قوة ولما فيه من ازدهار في كل شيء، لدرجة أن حضرتك بتكلمني في رصف الشوارع.
صحيح.
يعني وصل الأمر رغم الإمكانيات ما كانتش في كل المجالات ما شاء الله.
المجالات. عارف أن قرطبة في ذلك الوقت في عهد عبد الرحمن الناصر كان اسمها جوهرة العالم، الناس أطلقت على جوهرة العالم، المسلمون وغير المسلمين كانوا يأتون من مشارق الأرض ومغاربها ليشاهدوا مدينة قرطبة. يعني زي ما دلوقتي احنا بنروح باريس ونروح نيويورك ونروح مش عارف لندن ونروح كذا، الناس كانت بتروح قرطبة، ان قرطبة دي أعظم مدينة على مستوى العالم. انا عايزك تتخيل ان مدينة زي قرطبة كانت فيها 3,000 مسجد، متخيل حجم المدينة؟ انا طبعا لما قريت هذا الكلام استغربت جدا، 3,000 مسجد ازاي؟ ده السكان كلهم 500,000، فازاي 3,000 مسجد؟
في مسجد لكل مواطن.
ده ايه فعلا. لكن فعلا انا لما كنت في زياره قريبه للبنان ودخلت مدينه صيدا القديمه، فوجدت فعلا ان هو المسافه بين مسجد ومسجد يعني دوبك يعني 4-5 بيوت وتلاقي مسجد، و4-5 بيوت تلاقي مسجد تاني عشان الناس كلها تصلي جماعه، لكن الصلاه الجمعه في المسجد الجامع. المسجد الجامع ده يسحبنا للكلام على مسجد قرطبه. عبد الرحمن الناصر رحمه الله وسع مسجد قرطبه، بقى اكبر دار عباده على مستوى العالم.
هل موجود يعني الحاجات دلوقتي يا دكتور؟
موجود لحد دلوقتي جامع قرطبه. جامع قرطبه طبعا اكبر دار عباده، بمعنى انه اكبر من اي مسجد في العالم واكبر من اي كنيسه في العالم. للاسف الشديد مسجد قرطبه الى الان موجود لكنه حول الى كنيسه، وكل المساجد الاندلسيه بلا استثناء تخيل بلا استثناء واحد كل المساجد الأندلسية تحولت إلى كنائس بعد خروج المسلمين مباشرة. مكتبة قرطبة اللي هي اللي كان بتضم 500,000 كتاب لما دخل النصارى وأسقطوا مدينة قرطبة، الكلام ده كان سنة 636 من الهجرة يعني بعد عهد عبد الرحمن الناصر ب 300 سنة، لما دخلوا على مكتبة قرطبة واحد كان اسمه من القساويس اسمه كمبيس خرج 80,000 كتاب حرقهم في ميدان من مدينة قرطبة. انظر إلى الحقد وإلى الجهل وإلى يعني البعد الكامل عن الحضارة.
الغرب بينسى هذه الأشياء ولا يتذكر إلا أن النبي أجلى بنو قينقاع ومش عارف قتل مين وعمل إيه.
انظروا إلى هذه الأمثلة فعلا، وهذه الأمثلة موجودة في كتبهم، يعني لا ينكرون أنهم فعلوا هذا، وهذه من السقطات الرهيبة في تاريخ الإنسانية، أن هذه دمرت كميات هائلة من العلوم، واللي كانت معمولة في زمن عبد الرحمن الناصر رحمه الله النهضة العلمية غير المسبوقة حقيقة.
الحقد الدفين ده.
الحقد كان شديد جدا. نعم. وده كان متكرر على فكرة في كل المعارك الإسلامية مع أعداء الله، كل ما يخشوا عارفين أن نقطة العلم هذه نقطة بداية لهذه الأمة، فيخشوا على المكتبة يحرقوها. فاكر قصة التتار اللي انا اتعرض ان شاء الله في حلقات قادمة لقصة التتار، هنشوف برضو حرق مكتبة بغداد لما دخل الصليبيون الى مدينة طرابلس، حرق مكاتب طرابلس، وهكذا كان امر متكرر في تاريخ المسلمين. واحد طبعا ممكن المشاهدون والمشاهدات ينبهروا بشخصية عبد الرحمن الناصر ويقول لك ما شاء الله عقلية فزة وامكانيات عظيمة وفكر كذا وكذا وكذا، وينسى ان كل الكلام ده كان مرده ان الراجل ده كان مرتبط ارتباط حقيقي بالله عز وجل، عشان كده حصل له كل اللي حصل ده. نعم. عشان كده جاله التمكين وجاله العزة وجاله السيادة. عبد الرحمن الناصر رحمه الله كان زي ما قلنا في حلقة سابقة، كنا قلنا ان اختار المنذر بن سعيد
قاضي القضاء
اعظم علماء المسلمين اختاره في منصب قاضي القضاء، وكان المنذر بن سعيد شديدا في نصيحته شديدا في امره ونهيه، فكانوا يخطب الجمعة. ففي يوم من الأيام عبد الرحمن الناصر بنى مدينة الزهراء، وهذه أعظم يعني مدينة في داخل قرطبة، تخيل بقى العظيم في داخل العظيم. نعم. يعني مدينة فعلا كانت تحفة من تحف العالم، وبنى فيها قصر كبير جدا وأسرف كثيرا في بناء القصر، وطبعا هو كان عنده علة أنه بيستقبل الملوك والأمراء من جميع دول العالم، فهذا يلقي في قلوبهم الرهبة. نعم. أن هذا يعني دولة ممكنة وعظيمة. لكن المنذر بن سعيد لم يعجبه هذا الأمر، ولأن هذا فيه نوع من الإسراف الكثير، فقام في خطبة الجمعة. طبعا عبد الرحمن ناصر كان بيحضر الجمعة مع الناس والدنيا كانت مفتوحة طبعا، فخطب الجمعة وقرع عبد الرحمن ناصر بكلماته، يعني تحذير والثاني
يعني
والثالث
بقى يخبط في الحاكم
في الحاكم مباشرة، والحاكم قاعد قدامه وسط الناس كلها، يعني شكل سبحان الله كان قوي جدا. عبد الرحمن ناصر رجع من الخطبة حزين جدا أنه قيل في حق كل هذه الكلمات، وقال الخطيب روح، الخطيب فضل الخطيب زي ما هو طول عمره الخطيب، يعني هذا زمان قوة الإسلام. نعم. بدان في قوة إسلام في عدل.
نعم.
يبقى في أمانة. نعم. يبقى في توسيد الأمر لأهله،
هذا هو الإسلام،
يبقى في اتباع للشرع. نعم. يبقى في اتباع لكلام الله والرسول. الراجل ده ما بيتكلمش من عنده، الراجل ده بيقول قال الله وقال الرسول. فعبد الرحمن الناصر رجع زعلان انه اهين امام الناس جميعا، وقال لقد اشتد المنذر ابن سعيد في تقريعي ولم يحسن السياسه في نصحي. يعني خلي بالك هو ايه، هو برضه عنده رؤيه. هو بيقول يعني انا ماشي انا غلط مش قدام الناس كلها، هذه الفضيحة يعني. نعم. يعني
بيني
انما تقريع. طبعا المنذر بن سعيد رجل ايضا حكيم، هو يقول هذا الكلام لان هو عايز يكسر نفسه حتى لا يتكبر. نعم. انه ممكن ينغر بهذه القوة الكبيرة. طبعا. فاراد ان يكسر نفسه في هذه الصورة،
كل واحد على ارضية محترمة مع الاخر يعني.
فهو مهم ان عبد الرحمن ناصر لما رجع القصر بتاعه واحد طبعا من البطانة حواليه قال له طب ما تشيله، يعني ايه مشكله جواب ورفض
في الموجودين في كل حته
موجودين في كل زمن. قال له طب ما تشيله. انظر بقى الى الكلمه، قال امثل المنذر بن سعيد يعزل لارضاء نفس ناكبه عن الرشد؟ انا ناكب عن الرشد، انا بعيد عن الحق، انا غلطت في بناء هذا القصر بهذه الصوره. اعزل المنذر بن سعيد، امثل المنذر بن سعيد يعزل لارضاء نفس ناكبه عن الرشد؟ والله إني لأستحي أن أضع بيني وبين الله عز وجل إماما غير المنذر بن سعيد.
الله أكبر.
لا يمكن يترك هذا المكان. وفضل المنذر بن سعيد رحمه الله في مكانه، وفضل عبد الرحمن ناصر يسمع لكلام المنذر بن سعيد في كل حياته.
هذا انتصر
في يوم من الأيام كان في جدب شديد في الأندلس وعملوا صلاة استسقاء ووقفت الصفوف تصلي ويأم الصفوف المنذر بن سعيد وبيدور وراء ما لقاش عبد الرحمن الناصر. هذه مشكلة، فين عبد الرحمن الناصر؟ احنا بنعمل صلاة استسقاء وفين عبد الرحمن الناصر؟
سواد.
دور يروح يا غلام، اذهب يا غلام ابحث عن أمير المؤمنين يجي يصلي معنا صلاة الاستسقاء. فراح إلى القصر، فماذا وجد؟ تخيل، وجد عبد الرحمن الناصر سبحان الله وجده قد مرغ رأسه في التراب ويقول يا رب أبمعصيتي تهلك الأمة، يا رب أبمعصيتي تهلك الأمة، ويبكي رحمه الله ويقول يا رب انصر هذه الأمة حتى وإن إيه وإن تركت أنا منصبي هذا أو مكاني هذا، في منتهى الخشوع في منتهى الذل لله عز وجل، وقد لبس الخشن من الثياب، يعني يظهر تمام الافتقار لله عز وجل.
نعم.
رجع الغلام وقال للمنذر بن سعيد يعني يا إمام وجدته بهذه الحالة، قال اذهب يا غلام بالمطر، المطر سينزل حالا، إذا خشع ملوك الأرض رحم جبار السماوات والأرض.
الله أكبر.
فسبحان الله ونزل فعلا المطر، وهذه آية من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى. الراجل ده كان موصول بالله عز وجل،
إذا خشع ملوك الأرض
يعني رحم جبار السماوات والأرض، بالفعل نزل المطر، ويعني الارتباط الكامل بالله عز وجل ارتباط واقعي. الراجل ده مش درويش، الراجل ده عايش حياة كاملة، جهاد في سبيل الله، انتصار في المعارك، رصف للشوارع، مكتبات،
ده احنا مدارس،
يعني سبحان الله، يعني فعلا فهم الإسلام فهما دقيقا.
نعم.
كل صغيرة وكبيرة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
نعم.
عبد الرحمن الناصر حكم الإسلام، حكم الدولة الإسلامية من سنة 50 من 300 ل 350، ولما مات رحمه الله ترك وريقة صغيرة مكتوبة في المكتبة في خزانته، وجدوا فيها هذه الكلمات القليلة جدا، قال الأيام التي صفت لي في الدنيا يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، 4 أيام في حياتي، لكن كل حياته جري وتعب وضنك ومعاناة وألم
ومسؤولية،
وهو رئيس البلاد، وهو الذي يعني امتلك هذه الأملاك الواسعة، وهو الذي كان الرجل رقم واحد في العالم، لكن المسؤولية فعلا المسؤولية خلته مهموم طول عمره، مهموم بهموم المسلمين، مش رجل بتاع لذات ومشارب وغناء وتضييع وقت وحفلات ورقص وما إلى ذلك، مع أن عنده كل هذه الإمكانيات، لكن هو صرف كل جهده لنصرة الإسلام والمسلمين.
نعم.
ترك وراءه ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وهو من أعلم خلفاء المسلمين، يعني ترك وراء ابنه عالم من علماء المسلمين الكبار رحمه الله الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وفترته كانت من أعظم الفترات أيضا في تاريخ الإسلام، وحكم من سنة 350 ل366 من الهجرة، وظن أعداء الأمة أن هذا الرجل المهتم جدا بالعلوم سيكون ضعيفا، فهاجموا دولته فدكهم رحمه الله بالحروب والجهاد في سبيل الله.
شبل من أسد.
هذا الشبل، ذاك الشبل فعلا من هذا الشبل من ذاك الأسد، وحقق انتصارات كبيرة جدا. طيب احنا تعودنا ان بعد كل هذا العلو لابد من السقوط.
نعم.
والسقوط ده مش غريب، السقوط ده طبيعي جدا. حصل ان الحكم ابن عبد الرحمن الناصر يعني مات في سنة 366 من الهجرة، وللأسف الشديد خطأ كبير جدا وقع، ان ولوا ابنه هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وكان عنده 12 سنة فقط، وطبعا هذا خطأ كبير جدا،
دخلنا في المنصور
ولا شك ان في اخطاء في التاريخ الاسلامي، ونحن ندرس تاريخ يعني تاريخ بشر، وفيه الإصابة وفيه الخطأ وفيه الحق وفيه الباطل، في كل هذه الأشياء. كان عمره 12 سنة، فتولى فوقه محمد بن أبي عامر وأسس ما يسمى بالدولة العامرية، لكن طبعا الدولة العامرية كانت يعني خليط ما بين دولة جهادية بتستلم من الخلافة الأموية وبين دولة من دول الدنيا، اختلطت الأمور وبدأت الدنيا تتسرب في قلوب المسلمين، حتى حدث السقوط الكبير بعد وفاة محمد بن أبي عامر في سنة 396 أو 97 من الهجرة.
ماسك الدولة العامرية،
الدولة العامرية تحت الدولة،
الأموية.
نعم. يعني في الصورة هشام بن الحكم، لكن محمد بن أبي عامر هو الذي يدير الأمور. وسقطت بعد وفاته الدولة الأموية، ودخلنا فيما يسمى بعهد ملوك الطوائف، وقسمت الأندلس من جديد
مرة ثانية،
مش لسبع مناطق زي ما كانت عبد الرحمن الناصر، إلى 22 دويلة، يعني تحطيم كامل للأمة. وهذا مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لكن أنا أطمن المشاهدين والمشاهدات أن بعد عهد ملوك الطوائف برضو كان في ارتفاع تاني، ودايما هيكون في ارتفاع تاني، والعاقبة للمتقين.
دكتور رغب، جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. أيها الإخوة الأحباب، رأينا مثالا تطبيقيا في زمان يبعد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعن زمان الخلفاء الراشدين، حتى يتسنى لنا أن نتعلم من هذا التاريخ وأن نحسن قراءته. فما أجمل أن يقرأ المسلمون تاريخهم ليعيدوا لهذا الإسلام عزته. على وعد بلقاء متجدد مع الدكتور رغب السرجاني وتلك الأيام، إلى أن يحين هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.